الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل، ومن ذلك قول عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وقد أقيم على دكان ليلعن علي بن أبي طالب بعد صلاة الجمعة، فقام على الدكان وقال إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فلعنه لعنه الله. وهذه من المعاريض الحسنة، وهو يقصد لعن الأمير، والأمير يظن أنه يريد لعن علي رضي الله عنه، فقام على الدكان وقال إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فلعنوه، أراد إرجاع الضمير إلى الأمير لا إلى علي، فلعنوه لعنه الله، فلعن الأمير والأمير لا يشعر أنه المقصود. قالوا من ذلك تعريض الحجاج ابن علاط، بل تصريح لامرأته بهزيمة الصحابة وقتلهم حتى أخذ ماله منها، وهذا حين أسلم وخشى على ماله من كفار قريش، إنه أظهر إسلامه ربما أخذوا ماله، فصرح لامرأته وللناس بمقتل النبي عليه الصلاة والسلام وبالسيلاء وبالاستيلاء عليه، وأنه قد قتل وحصل الاستيلاء عليه وعلى أصحابه، من أجل أن توصل إلى حرز تحريز ماله. والقصة وإن كان فيها شيء من الضعف، لكن ما فعله إن ثبت ليس من الأمور المستنكرة، فللشخص أن يخلص ماله وأن يرتكب مفسدة الكذب فإن له العذر من أجل أن يخلص ماله، وله أن يكذب من أجل أن يخلص نفسه أو أن يخلص أخاه المسلم من ظالم، فيرتكب الإنسان أدنى المفسدتين لتحصيل أعلى المصلحتين ولا يكون بذلك آثما. وقد مرت معنا القصة في زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، قال رحمه الله فصل: ومن الفراسة الصادقة فراسة خزيمة ابن ثابت حين قدم وشهد على عقد التبايع بين الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاضرا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يخبر به، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجله. قالوا منها فراسة حذيفة بن اليمان، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا إلى المشركين فجلس بينهم، فقال أبو سفيان: ينظر كل منكم جليسه. فبادر حذيفة وقال لجليس: من أنت؟ قال: فلان وفلان. فبادر بالسؤال قبل أن يسأل، لأنه إذا سئل فضح، فبادر هو بالسؤال، فأمسك من بجواره وقال: من أنت؟ قال: فلان بن فلان، وسلب نفسه من توجه السؤال إليه. قال: ومنها فراسة المغيرة ابن شعبة، وقد استعمله عمر على البحرين فكرهه أهلها فعزله عمر عنهم، فخافوا أن يرده عليهم، فقال دهقانهم: إن فعلتم ما آمركم به لم يرده علينا. قالوا: مرنا بأمرك. قال: تجمعون 100,000 درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول: إن المغيرة اختان هذا ودفعه إلي. فجمعوا ذلك فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة اختان هذا فدفعه إلي. فدعا عمر المغيرة فقال: ما يقول هذا؟ قال: كذب، أصلحك الله، إنما كانت 200,000، ما هي 100، إنما كانت 200,000. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العيال والحاجة، يقول المغيرة، قال: العيال والحاجة. فقال عمر للدهقان ما تقول؟ فقال: لا والله لأصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا، ولكن كرهناه وخشينا أن ترده علينا. فقال عمر المغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إن الخبيث كذب علي فأردت أن أخزيه. وقد بينها هنا في الحاشية أن من طريق الواقدي هو كذاب وحاله معلومة، إن ثبتت فلا بأس بذلك من أجل أن يخلص الإنسان نفسه من الباطل. قال: وخطب المغيرة بن شعبة وفة من العرب امرأة، وكان الفتى جميلا، فأرسلت إليهما المرأة: لا بد أن أراكما وأسمع كلامكما، فحضر إن شئتما. فأجلستهما بحيث تراهما، فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفتى يعني لجماله، فأقبل عليه المغيرة فقال: لقد أوتيت حسنا وجمالا وبيانا، فهل عندك سوى ذلك؟ يخاطبه المرأة تسمع. قال: نعم. فعدد عليه محاسنه ثم سكت. فقال المغيرة: فكيف حسابك؟ فقال: لا يسقط علي منه شيء، يعني دقيق الحساب، لا يسقط علي منه شيء، وإني لأستدرك منه أقل من الخردلة. يريد أن يثني على نفسه بالدقة في الحساب. فقاله المغيرة: لكني أضع البدرة في زاوية البيت، فينفقها أهل بيتي على ما يريدون، فيضع صر من المال في ناحية البيت ولا يحاسب أهله، ما هو دقيق الحساب. قال: لكني أضع البدرة في زاوية البيت فينفقها أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفادي حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلي من الذي يحصي علي أدنى من الخردلة. فتزوجت المغيرة. نعم، والإسناد كما بينها هنا فيه مجهول، ولا يبعد هذا عن المغيرة، فإنه كان من دهاة العرب. قال: ومنها فراسة عمرو بن العاص لما حاصر غزة، فبعث إليه صاحبها أن ارسل إلي رجلا من أصحابك أكلمه. ففكر عمرو بن العاص وقال: ما لهذا الرجل غيري؟ فخرج حتى دخل عليه فكلمه كلاما لم يسمع مثله قط. فقال له: حدثني، هل أحد من أصحابك مثلك؟ فقال: لا تسل، من هواني عندهم بعثوني إليك، يعني أنا أدناه منزلة، وعرضوني لما عرضوني ولا يدرون ما يصنع بي. فأمر له بجائزة وكسوة، وبعث إلى البواب: إذا مر بك فاضرب عنقه وخذ ما معه. فمر برجل من نصارى غسان فعرفه، فقال: يا عم قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج. فرجع. فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ قال: نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع من معي من بني عمي، فأردت الخروج فآتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية، فيكون معروفك عند عشرة رجال خيرا من أن يكون عند واحد. قال: صدقت، عجل بهم، ويريد أن يقتل الجميع. قال: صدقت، عجل بهم. وبعث إلى البواب: خل سبيله. فخرج عمرو وهو يلتفت حتى إذا أمنا قال: لا عدت لمثلها. فلما كان بعد رآه الملك فقال: أنته؟ قال: نعم، على ما كان من غدرك. إلى هنا والحمد لله.